الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على الحال كنا في بحث الجهاد الحديثية والرجالية لحديث عقبة بن خالد، وذكرنا أن إشكال شيخ الشريعة على تشريع حق الشفعة، عليكم السلام ورحمة الله، على تشريع حق الشفعة بتوسط لا ضرر ولا ضرار في المتن، إشكاله بأن الحديث الموجود في المروي في عند العامة في طرق متعددة هو بنحو مستقل في لا ضرر لا ضرار عن ماذا؟ في قضية النبي عن قضاء الشفعة. ذكرنا على حالنا هذا الوجه ليس بقرين على الحال، مضافا إلى خدشات أخرى ربما تذكر في التتبع في الكتب العامة. قبل لا أنتقل إلى أما النائين عنده رحمة الله عليه، عنده إشكالين أو ثلاثة أيضا لتذييل لا ضرر ولا ضرار، وأيضا الأصفهاني لتذييل لا ضرر ولا ضرار في عقب في الحديث عقبة بن خالد. طبعا سبب الإشكال في هذا المطلب أن هنا أعملت قاعدة لا ضرر ولا ضرار ليس بنحو تكون نافية الحكم، بل بنحو تكون ماذا؟ مثبتة الحكم. فكيف يمكن تصويرها؟ أقول قبل أن ننتقل إلى بقية إشكالات الميزة النعيمي، أود أن أعلق على هذا التعبير اللي ربما يجي في ذهننا، أن على يتحال أن روايات العامة وكتبهم أيما كان هي تراث إسلامي وما شابه ذلك، في لدينا توصية في عدة روايات من الأئمة سلام الله عليهم: إياك وأن تعمد في أحكامك ودينك إلى الذين خانوا الله ورسوله، أو في روايات عدنا أنك موجودة في أبواب القضاء في الوسائل، عدة أبواب متناثرة روايات، إنك لن تجد على الحنيفية، والله ليس على الحنيفية أحدا غيركم، من التعبيرات. المقصود أن الإنسان إذا يتصفح بغض النظر عن جهات التضعيف اللي ذكرناها أمس، أضف إليها أنه في المعارف في التوحيد تراهم روايات التجسيم يعني بشكل صارخ ومصطرح، في قضية النبوة آيات الغرانيق الأولى اللي هي عين كتاب سليمان رشدي وليس هو إلا خلاصة لما يذكر في البخاري ومسلم، في الإمامة الحال خيانتهم الأولى واضحة، بعد في المعاد قضية بعد الجبر وما شابه ذلك، روايات أخرى جف القلم وتعبيرات اللي هو قد توحي بالمنطق اليهودي أيضا موجودة، تبدأ باب الوضوء المسعى الخف وكذا، تروح للصلاة التكتف فيها الأذان خير تثويب، وعلى حال الصلاة تماما في السفر، وتذهب إلى على حال النكاح تشوف المتعة كذا، يعني إذا في أين من الأبواب لن هم يعيسوا ويخونوا. هذا بغض النظر عن بعد هذا علم إجمالي واضح في ضروريات المذهب لدينا أنه هم لم يبقوا شيعة رسمة، ومن ثم في بعض الروايات لدينا في أحاديث أئمة: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن أصلا غير سبيل الفرق الناجية وهم شيعة، إنه هو مذهب مسار الأئمة سلام الله عليهم، أصلا الاتكاء على أحاديث السنة أو ما يرويه، وبعبارة أخرى مختصرة جامعة أنه لو كان هذا الدين فقط يمثله الفرق الإسلامية الأخرى لن يكون الأئمة الاثنى عشر في البين، لكان شأن دين الإسلام شأن الديانة المسيحية والنصراء واليهودية أنه دين محرف وفيه من الخزعبلات والأسطورات والتناقضات ما شاء الله، بل علماء الشيعة في كلامهم في الإجماع وكلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى وعمدة العلامة الحلي إلى يعني علماء الشيعة في علم الكلام. عبارتهم أن هذا الدين لولا الأئمة بدون الأئمة حتى علماء الشيعة بأجمعهم بقرونهم كلها ليسوا مؤمنين على الدين. ولو كان هذا الدين تضمي علماء الشيعة فضلا بعد عن علماء السنة، علماء السنة تركهم، علماء الشيعة تضمي كلهم، لما كان هذا الدين مأمون وليس له أي حجية في نفسه. لذلك يقولون أن الإجماع من دون دخول المعصوم ليس بحجة. وهذه إذا تريدها قراءة كلامية يعني ماذا؟ يعني نفس علماء الشيعة لا يؤمنون على الدين بنفسهم بمفردهم بمعزل عن المعصوم وبوجوده الحي لا ليس له أي حجية، كما يذكر ذلك الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى في قاعدة اللغة أنه لولا وجود المعصوم أنه يدفع عن الدين التحريف ويدفع عن الدين الزيادة أو النقيص وما شابه ذلك لكان حتى علماء الشيعة ليسوا مأمونين عن الانحراف عن المسار الصحيح لأنفسهم. ولذلك إجماع الشيعة في نفسه لا يشكل عصمة في المسار الديني بل لا يؤمن منه لولا وجود المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن من هذه الكلمة الجامعة أنه حتى في منطق حجية القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي بيدنا حجية لأجل المسلمين والصحابة، لا هذا هم دائما يطبلون عليه، حجيته لأجل الأجاز العلمي في شتى الفنون والعلوم الموجودة في القرآن الكريم، الأجاز البلاغي كذا، القرآن هو بنفسه معجز لأنه يحمل أجاز أجيال المسلمين، لا. أو لك أن تقول بوجه آخر نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله كما تذكر في بعض الآيات وإن غفل عنها بعض مفسر الشيعة، نفس القرآن الكريم يدل على أن النبي محمد هو دليل حجية القرآن أيضا، أحد وجوه حجية القرآن، ولا وجوه حجية القرآن رحمة الله عليه أحد فضلاء عائلة المظفر عند كتيب أو جزئين في القرآن لطيف ذاكر هناك أحصى ربما 20 وجه لوجوه أجاز القرآن، نعم غير الوجوه المتعارفة 7 ولا 12 ولا 14 وذاكر 20 وجه. طبعة النجف للأسف هنا ما جد الطبعة طبعته من غير المظفرية 3 واحد آخر من أبناء أمته هذا الواحدين. المقصود أيام ما كان وأيضا وجود علي بن أبي طالب صلى الله عليه وجود الأئمة ووجود المهدي عز الله تعالى هو الدليل على أيضا حجية القرآن، وإلا نحن لا نتمسك بحجية القرآن لأجل تداول أيدي بين المسلمين.
كيف تتمسك
بالنبي
اللي هو موجود على
حجة القرآن؟ في تمسك به لا لأجل حياته، التمسك به ليس لحياته، التمسك به لأجل مجموع وجوده وسيرته وهديه وعلمه وتدبيره وما ظهر عليه من آيات. هذا إذا في شيء القرآن الكريم بأن ذلم ترسلوا له ذلة في حياته، فكيف هذا حينئذ مثلا من صفات شيء تشير الآية الكريمة إلى أن وجه أحد وجوه حجية أجاز القرآن هو صفات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فالمقصود أن إذا حتى وجه حجية القرآن لدينا أصلا ليس نجعلها المسلمين، نحن لا وجوه حجية القرآن هو قائم بنفسه في حجيته أو بأئمة أهل البيت. لا يزال هذا الدين كما ذكر السيد المرعشي من طرق العامة قرابة 50 صفحة في إحقاق الحق، الأئمة من قريش 12 كلهم، الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش، الشاهد في التتمة والذيل. لا يزال هذا الدين عزيزا كذا منيعا ما لا يزال أمر أمتي ظاهرا، لا يزال الإسلام مثلا قائما لا يطمع فيه طعام كذا ما دامهم. وواقع عنهم هكذا الفتن التي تنتاب الأمة الإسلامية بين الآونة والأخرى سواء فكرية وغيرها وما شابه ذلك لولا هو وجود الإمام بتدبير الخفي وما شابه ذلك، تدبير البشري بالأسباب حتى الطبيعية بس الخفي على الاتحاد بلا شك لكانت منعت الدين قد قوضت وما شابه ذلك. فالمقصود أن تراث الأئمة الوارث له والحافظ له ليس حتى علماء الشيعة، هم الأئمة عليهم السلام وعلماء الشيعة ببركات الأئمة في ظل تبعيتهم للأئمة حيث لهم هذا الحفظ، وإلا أننا نظن أو نحتمل بأن تراث النبي هو موجود موضع عند كتب الصحاح هذا حينئذ ليس من الصحيح. ومن على حال بعيد عن الحقيقة تمام البعد. نعم على حال لا تقل من كتب تاريخية فيها ما فيها فيها الغث والسمين بحث آخر صحيح. أما أنه هذا فضلا عن تقطيعهم للرواية وعدم فهم للحديث النبوي التي صدرت والناسخ والمنسوخ منها الصدر من الزيل والمجرد. على حال أما إشكال الميزة النائمة، الميزة النائمة رحمة الله عليه في تذييل حق الشفعة بلا ضرر ولا ضرار، أشكل بأن لا ضرر أشهر أقضية النبي صلى الله عليه وآله، وإذا كانت لا ضرر أشهر قضية النبي فكيف تكون هي في ذيل قضاء آخر ولا تكون قضاء مستقل؟ الأمر ليس في تعبير بأقضية النبي، حديث في واقع. هذا على حال الجواب عنا أيضا يمكنه بالبيان التالي، وهو أن الإشكال أن لا ضرر ولا ضرار هذه القاعدة من أشهر أقوية النبي صلى الله عليه وآله، فكيف لا تذكر مستقلا كقضاء للنبي بل تذكر في ذيل وذنب قضاء آخر ولا تذكر بنحو منفرد مفرد مستقل؟ نعم. على أي حال هذا الإشكال يمكن التأمل فيه بالبيان التالي، وهو أنه لو لم تذكر في أصل أقوية النبي إذا كان الإشكال متوجه مدام ذكرت وبل ذكرت إلا لقضاء آخر مما يدل على تأصيلها وفوقانيتها على ذاك القضاء لأنه هي ذيلية أو ذنبية، فهذا على حال أيضا قابل للجواب هذا التأمل. الإشكال الآخر الذي ذكر الميزة النائمة باعتبار لما قضاء النبي صلى الله عليه وآله في حق الشفعة يعلل بقاعدة أخرى يدلل على القاعدة الأخرى هي لها الأمومة، قضائين مستقلين الشفعة هو لأنه ليس من مصداق، هو ليس من مصداق بالمعنى الاصطلاحي، مصداق بمعنى آخر بس مصداق، لا بس مو مصداق للتعبير الدارج ليس مصداق. ثم هم تحرجوا عدة من الأعلام أن تكون لا ضرر في ذيل حق الشفعة، طبعا عقلية بعد فطرية قبل أن تكون قرآنية ثم قرآنية ثم نبوية، هذاك ستكون من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم فطرية الأصل القانوني لها فطر، أما تنزلاتها القالبية القاعدية هي أقل تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كيف يعني، لأن هذا لازم نشرح إن شاء الله في التنبيهات أن هناك سنخ من العمومات الفوقانية سواء في الشريعة أو السماوية أو حتى في القوانين الوضعية، هناك سنخ من العمومات لا يتنزل عفويا تلقائيا على مصادقه ولا يجد مصادقه لنفسه، وأقيموا العدل في غير المضمون هذا، وأقيموا العدل بالقصد ممكن أقيم العدل زين عدل شنو العدل؟ هذا عنوان فضفاض، وين العدل الاجتماعي شنو العدل القضائي شنو العدل الحقوقي شنو؟ هذا عنوان ما يمكن تلقائيا ويتنزل بنفسه من دون أن تكون على تحال بيجي بحثه بشكل مفصل. هناك سلخ من العمومات تسمى عند القانونيين أصول قانونية، أو تريد أن تسميها عموم فوقاني من بالمعنى ثاني غير العمومات الفوقانية المعروفة المعهودة التي تتنزل تلقائيا، العمومات الدارجة المعهودة لدينا. حينئذ لما تكون قاعدة لا ضرر أصلها عقلي أو قرآني لا يعني ذلك أن تنزلاتها عفوية تلقائية، بل تنزلاتها يكون بتشريعات نبوية، وسنبين كيف لا ضرر هي تنزل من وجوب دفع الضرر، وجوب دفع الضرر اللي هو عقلي فطري جبلي طبعي كذا، وقرآني أحد تنزلاته لا ضرر ولا ضرار، حرمة الضرر تنزل آخر، قاعدة لا ضرر بمعنى حكمة التشريع تنزل ثالث، وجوب ضف الضرر المحتمل تنزل رابع، ولها تنزلات وقوالب متعددة. نعم. فالمقصود على الحال أن هذا كونها جذرها عقلي، أي كون الحكم له أصل عقلي أو أصل قرآني فوقي لا يعني فيما يعنيه عدم الجعل التشريعي المتنزل. إذا كان قال بالجعل التشريعي المتنزل يخالف الإطار الأصل القانوني. على الحال بيجي بحث بشكل موسع هذا فيما بعد. فالإشكال الثاني، الإشكال الآخر للميزة النائمي، أن رافعية لا ضرر لا يصح أن تجعل في ذيل حديث الشفعة، لأن لا ضرر رافع على الحكم وليست بمثبتة، رافعة وليست بمثبتة، بينما جعل في الحديث ماذا؟ مثبتة للحكم. هذا على الحال من ملأ. طبعا هذا الإشكال أجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول، الميزة النعيمي من هذا الإشكال عندك أنه مصادرة، مصادرة لأنه قرر أن معنى لا ضرر معنى معين، ثم أراد أن يتصرف في مثلا مفاد الرواية بنحو آخر. هو مفاد لا ضرر من أين يستحسن؟ من تطبيقات الشارع في الروايات. فكيف الميزة النعيمي فرض وقدر أن لا ضرر لها معنى معين، ثم أخذ يشكل في تزين والتصاق لا ضرر في بعض الروايات؟ هذا نوع من المصادرة. كأنما إلا أن يكون مثلا دعوة الميزة النعيمي لا ضرر في موارد أخرى استخدم من التنافية، والحل من هي عمدة اسمه إما حديث سمرة الكلام فيه الكلام كيف تطبق لا ضرر هنا، أو رواية عقبة، أو قل بأن رواية عقبة لتكون قرينة على الموارد الأخرى، الموارد الأخرى ليست بي على الحال لنحو صارفة. حتى الظهور ما يمكن معالجته من دون ملاحظة التطبيق من قبل بيد الشارع. لكن هذا الإشكال يمكن الإجابة عنه بجواب آخر، هو أنه صحيح كما سنبين عدة قواعد وليست قاعدة واحدة. طبعا بقالب لا ضرر قواعد أو ثلاث قواعد. مشي المشهور مشهور طبقات الفقهاء لا نافية في لا ضرر، ولكن يستدلون بهذه القاعدة لا ضرر لنفي الحكم، هذه قاعدة، ولحرمة الضرر، هذه قاعدة ثانية. من نفس لا نافية ليست ناهية، والمراد الجدي منها أيضا نفي، ومعناه تكون استفاد من حرمة الضرر. وأشار إلى هذا الاستدلال من المشهور صاحب الرياض والنراقي في بحث الأطعمة والأشربة وغيرهم من الفقهاء يستفيدون الحرمة. سنبين بعدين شلون تقريبا المشهور، مشهور طبقات الفقهاء مقصودي، من نفس لا نافية حتى المراد الجدي نافية، يستفيدون منها مع ذلك ماذا؟ أن الضرر منفي إذا الحكم الضرر منفي، ويستفيدون منها أيضا الرافعة، ويستفيدون منها أيضا ماذا؟ حرمة الضرر. نعم. وأيضا يستفيدون منها المشهور، المشهور أيضا يستفيدون منها قاعدة ثالثة، يستفيدون منها قاعدة ثالثة وهي كون لا ضرر الضرر النوعي، الضرر النوعي حكمة لتشريع أحكام مثبتة، نوعي حكمة لتشريع أحكام إثباتية، يعني تثبت أحكام بسبب الضرر النوعي. هذا مفاد وضعي طبعا، يعني كما أن لا ضرر رافع الأحكام، هذا مفاد وضعي الضرر الشخصي طبعا، كذلك الضرر النوعي ليست رافعة بل مثبتة. طبعا هذا المسلك من المشهور له نظائر، في قاعدة لا حرج المشهور يجعلون الحرج الشخصي رافع والحرج النوعي مثبت، الحرج النوعي مثبت للحكم، في قاعدة لا حرج. وأشار لذلك الميزة القمي صاحب القوانين في قاعدة لا حرج، في قاعدة الحرج أشار إلى ذلك الميزة القمي في القوانين، وبين هناك خمسة مواضع تمسك المشهور من باب المثال، خمسة مواضع تمسك المشهور بقاعدة لا حرج بالمعنى الثاني، يعني بالمعنى النوعي نسبة الأحكام. هو الشيخ جعفر كاشر الغطار رحمة الله عليه أشار لقاعدة لا حرج بالمعنى الثاني اللي هو الحرج النوعي في كتاب القواعد الستة عشر، قتيب ما مطبوع علينا عن خجلي ما تشار ليس كاشف الغطار، مو بعيد أن كاشف الغطار في كاشف الغطار مشير الذي في بدايات كتابه، لأن بدايات كتابه أصول اعتقادية ثم أصول فقه ثم قواعد فقهية ثم الفقه، فظاهرة القواعد الفقهية مو بعيد يشير له، إن شاء الله راجع مو بعيدها بشير. احنا أشرنا أيضا إلى موارد أخرى غير اللي أشار لها الميزة القمي، أنا ما كنت مطلع على الميزة القمي حينما طبعت طبعا كتاب الملكية، هناك أشرنا إلى خمسة مواضع يستدل بها المشهور أيضا لقاعدة الحرج النوعي المثبت الأحكام في خمس موارد أخرى غير التي ذكرها الميزة القمي. وفي الاصطلاح تسمى رافع الحكم الحرج الشخصي، وتسمى المثبت الحكم قاعدة الحرج النوعي حكمة الحكم حكمة الجعل، معنى حكمة جعل، حكمة الجعل لا يستفاد منها، لا يستفاد المفروض في حكمة الجعل لا يستفاد منها ماذا كما بينا الفرق بين حكمة الجعل وعلة المجهول، حكمة الجعل لا يستفاد منها إثبات حكمين أو كذا أو تعميم الحكم أو تضييقه، ليس من قبيل علة المجهول وعلة الحكم الذي التي يدور الحكم ما مدارها. مع ذلك لكن المشهور في حكمة الحكم لهم مسلك آخر مشهور، المقصود إذا ما تكلم المشهور ليس بالاصطلاح الأصولي، المشهور عند الأصوليين يعني يقصدون المشهور متأخري العصر، لما أقول مشهور يعني مقصود مشهور الفقهاء يعني الطبقات المتقدمة، مشهور الفقهاء عندهم مسلك صناعي فقهي نعم يستفيدون من حكمة الحكم تشريعية مثبت، وسنبينه بشكل مفصل يرتبط هذا بالأصول القانونية، لأن حكمة الحكم المفروض ما يستفاد منها أي شيء وهذا صحيح إلا بضابطة يذكرها المشهور سنبينه. فلا ضرر إذن يستفيد منها المشهور ماذا؟ ثلاث قواعد، نفس لا ضرر يستفيد منها المشهور ثلاث قواعد، وإذا استفاد من المشهور ثلاث قواعد وسنبين كيف أنه قابل الجمع عجيبة بشكل بديع صناعي وخطابي ولا شعاري بل صناعة منقطة أي منضدة كيف يستفيد منها سنبين فيما بعد. فإذا كان الحال كذلك فما تصل النوبة أن اللي زنعني إشكال إشكال أنه كيف لا ضرر هي رافعة وكيف هي حكمة للجعل تثبت الحكم، ما في مانع انتقاب الجمع صناعيا، ادعى مشهور طبقات الفقهاء أنه في استعمال واحد يستعمل هذا المطلب. كل أعلان معاصرين قبل هذا المطلب لكن ما بينت كيف الطريقة للجمع، فقط قال أنه في مورد تستعمل بناء الحكمة، يعني كان مع تسليمه للتباين قال في بعض المواد تستعمل بنحو التباين بنحو الحكمة، وفي بعض المواد تستخدم بمعنى ماذا الرافعة للحرج الشخصي بالضرر الشخصي، بس هذا مو جواب، هذا ليس بجواب، لما؟ لأن إذا أقر هو بالتباين كيف معنى واحد يستخدم بمعنيين متباينين في مورد من إن عين بعدين قارينة على ذا وذا، هذا ليس بخلاف مشي المشهور الفقهاء أنهم يقولون لا هناك معنى جامع وتلقائيا لمصداق البر النوعي وتلقائيا لمصداق الضرر الشخصي، كمان الحرج زي مصداق الحرج النوعي ولمصداق الحرج الشخصي. على حال بيجي إن شاء الله بيان هذا في نهايات تحصيل المفاهيم مثبت بس تطبيق على الجامع هذا بحث آخر بحسب الموارد يختلف، لكن هو المعنى جامع نعم. هذا جواب طبعا عن هذا الإشكال الآخر إذا كان زماني، وتستطيع أن تعتمد على جواب بعد آخر، جواب آخر وهو أنه لا غرابة في كون لا ضرر حكمة للتشريع، وأشرنا إلى عدة موارد في بدء البحث عندما أشرنا إلى موارد ورود النصوص الخاصة في تطبيقات لا ضرر بيد الشارع، سواء في الآيات الكريمة أو في وين في الروايات. منها أشياء أذكركم منها، يعني كل مورد مورد إحنا قلنا نبهنا أن هذه هناك كيف تطبيق لا ضرر. أذكركم بالمورد في باب تحريم علة تحريم العديد من الأطعمة المحرمة، في أول باب الأطعمة المحرمة وفي أول باب الأطعمة الأشربة المحرمة. لاحظوا الروايات هنا مسندة، وأيضا في توحيد الموضوع المفضل بعد مر علينا وغير على الحمل الوارد، هناك يذكر بأن علة تحريم كثير من الأطعمة المحرمة أو الأشربة المحرمة هو الضرر، وجعل من قبيل حكمة الحكم النوعي لا الضرر الشخصي. أنه ورد لدينا بشكل مدلل في موارد عديدة أن لا ضرر تكون حكمة للتشريع. فالميزة يعني هنا ماذا يقول؟ يقول لو لا، لو كانت لا ضرر هنا موجودة في ذيل حق الشفعة لكانت ماذا؟ حكمة تشريعية وليست علة تشريعية وليست رافع الحكم. نقول هذا ليس بغريب، لما لأن في موارد أخرى بشكل مدلل ثبت أن استخدمت لا ضرر، سكيف الجمع بينها بالجواب الذي تقدم بحث آخر. أما في نفسه لا غرابة في كون لا ضرر قد استند إليه الشارع كحكمة للتشريع في موارد عديدة. أشرنا إحنا هذه كم مورد 16-17 بعضها لا كلها، بعضها نحن فيها لا ضرر الحكمة. أيضا في ضرر عدم إرث الزوجة من العقار، عدم إرث الزوجة من العقار علل في الروايات لأنها يخاف أن تتزوج فتفسد على أهل المواريث مواريثهم، تفسد يعني الضرر. وهذا أيضا من باب حكمة التشريع معللة في أبواب المواريث أشرنا إليها المصدر الذي تذكرون بعد. هذا مورد آخر بعد مر علينا، علة تحريم، عفوا علة عدم إرث الزوجة مع أنه استخدم لنحن بنحن بحكمة التشريع من العقاب. أي ما كان فهذا الإشكال قابل للدفع. الإشكال الآخر الذي ذكر الميزة النايمي، الإشكال الآخر هو الضرر لا تصلح في المقام لا علة للحكم. أي إشكال؟ يعني إشكال رابع أو ثالث النايمي ورابع لنفس المطلب. إشكال رابع أن لا ضرر لا تصلح إلا ولا حكم للحكم. هنا لأن أما أنه ليست بعلة، لأنه ليس دوما إذا تبدل الشريك بشريك آخر هل ينجم منه ضرر؟ قد يكون الشريك الآخر الذي يعني أحد الشريكين باع على ثالث، قد يكون ثالث أو أوفق أخلاقا وتعاملا من الشريك الأول. لو كانت لا ضرر علة لكان حق الشفعة لا يثبت، بينما حق الشفعة دائم مطلق ثابت حكم حق الشفعة، لأن حق الشفعة مطلق. وأيضا لا تصلح حكم الحكم، لما؟ لأنه يشترط في الحكمة، يشترط في الحكمة أن تكون غالبة الوجود، غالبة الوجود. هذا ليس بغالبة الوجود، الشراكة ليست من أين هي ضرر. أقول بعبارة أخرى هذا الشريك الجديد ليس هو شراكة زائدة، هو أصلا نفس الشراكة التي كانت لدى صاحب الشركة. يعني شريك البايع عند باعه على ثالث هو وضعيته وضعيته، ما له مال شراكة. فالشراكة الجديدة لن من حيث أصل الشركة لن تحدث ضرر جديد. من حيث نوعية الشريك الآخر، من قال بأن الغالب أن يكون الشريك الثالث؟ لا، ليس الحال كذلك. فعلى أي حال إذن لا تصلح لا حكمة، لأنها ليست غالبة مضطردة. نعم طبعا لا ضرر، يعني ضرر الفعلي ليس بنحقها على ظاهرية. لا أقول في إذا تحل الحكم ما تصبح. ليس مضطرد أنه إذا أحد الشريكين باع إلى ثالث حينئذ يضطرد أن يكون الثالث ماذا؟ يكون الثالث هو موجب للضرر. فعلى حال لا غلبة للحكم موجودة ولا علة الحكم، هذا الإشكال الآخر للميزة النائمية. وهذا أيضا أجيب والإشكال غير وارد والأجوبة تامة سنذكرها إن شاء الله. المهم أنه لن يصفى للأعلام الثلاثة شيخ الشريعة والميزة النائمية والإصفهاني أن لا ضرر تطبيقها غير صحيح وأنها يخشى اشتباه من الراوي بالشواهد، هذه ليست بتامة بل لا ضرر حين تطبيقها صحيح، يكون بيد الشارع قد طبق لا ضرر بنحو حكمة التشريع مثبتة لحكمين، وهذا ليس في فقط في المورد وفي الأخرى صلى الله عليه وسلم.